ثم حذرهم من مغبة مخالفته قائلا: وسيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار. ولا ينبغي بغض علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج، فعنادهم وتعنتهم منعهم من سماع والانتفاع بأقوال الإمام ونصائحه الأبوية، لذا أصبح اندلاع نار الحرب أمرا لابد منه، فتقابل الفريقان. لكن في اللحظات التي سبقت إعلان الهجوم، شق الإمام صفوف الجند ليقابل الخوارج في ساحة الوغى، ويحذرهم من مصير أسود ينتظرهم يخزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فقال عليه السلام: فأنا نذير لكم أن تصبحوا سرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط، على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم.
مستمعينا الأفاضل، مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر، أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رموه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفذ تعلو وجهه، فهوى إلى الأرض شهيدا.
مستمعين الأفاضل، عند ذلك أمر الإمام بالاستعداد للحرب. أما الخوارج فكانوا يظنون أن قتالهم شرعي، وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كناناتهم ورموا بها جيش الإمام عدة مرات قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة، وانتهت بمدة قصيرة بانتصار الإمام وجيشه انتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينجو منهم إلا نفر قليل. فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون تعقب الفارين من جند الخوارج، فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك وقال لهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
نعم، بعد انتهاء معركة النهروان والقضاء على الخوارج حيث لم ينجو إلا بعض الفارين، قال أحد أتباع الإمام علي عليه السلام: لقد تخلصنا من الخوارج جميعا إلى غير رجع. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة، فحذرهم أولا وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نلاحظ في زماننا ممن نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في القتال وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته، يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوهم زادهم، وغيرها من الوصايا. لكننا نشاهد اليوم فئات تدعي الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأبرياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي. فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإجرامية؟ كلا وألف كلا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12 والدقيقة 12 تستمعون إلى برنامج جزرنا في الخليج الفارسي، لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة 12:30. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. أما في الساعات 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 ظهرا موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة، قوافل وجد في الساعة 2:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 13 خبريات جديدة مع أمنياتي بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء الخليج الفارسي والجزر الإيرانية فيه عبر برنامج جزرنا في الخليج الفارسي،
حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند جزيرة هرمز وعجائبها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا، جزيرة هرمز جزيرة صغيرة من توابع قضاء قشم، ولكن المعالم السياحية في هذه الجزيرة لا يتعدى طولها 5.5 كيلومترات، تبلغ من الكثرة بحيث إنها تجذب الكثير من السياح من جميع أرجاء العالم. ويمكننا أن نصل إلى هذه الجزيرة من قشم في خلال نصف ساعة بالزوارق السريعة، ولكن شريطة أن تكون مياه الخليج الفارسي هادئة، وأن لا تعكر الغيوم صفو السماء، وأن لا تكون الأمواج هائجة. والمسافة بين جزيرتي قشم وهرمز قصيرة إلى درجة بحيث إن بالإمكان أن نرى جزيرة هرمز من سواحل جزيرة قشم، ولكن السفر إلى جزيرة هرمز عن طريق بندر عباس يستغرق وقتا أطول بقليل يفوق نصف الساعة. ومع ذلك فإن تردد زوارق نقل المسافرين مستمر بين جزيرة بندر عباس والجزيرة، وهي تنقل الوافدين على الجزيرة والسكان المحليين الكرماء.
نعم أعزائنا الكرام، تقع جزيرة هرمز في محافظة هرمزجان عند مدخل مضيق هرمز، وفي الحقيقة فإن جزيرة هرمز هي قبة ملحية تضم حجر الملح والجص مع كتل وقطع الأحجار الرسوبية والبركانية، وهي تشكل مجموعة من الصخور والأحجار. وتبلغ مساحة جزيرة هرمز 42 كيلومترا مربعا، وتفصلها مسافة 8 كيلومترات عن ميناء بندر عباس. ومن بين خصوصيات هذه الجزيرة السياحية الجميلة وجود المناجم والأحجار الجميلة والشعب المرجانية والسواحل الصخرية والمغارات البحرية، إلى جانب الغطاء النباتي المحلي والحيوانات البرية الساكنة في هذه الجزيرة وبعض من التذكارات التاريخية والثقافية.
تطالعنا ونحن في طريقنا من قشم إلى جزيرة هرمز جبال باللون الأصفر والأبيض والأحمر، ويوجد بين هذه الجبال جبل أحمر اللون يسميه السكان المحليون جيلك، ويقع هذا الجبل البالغ ارتفاعه 200 متر في جنوب جزيرة هرمز.
يتكون سطح جزيرة هرمز من الطبقات الرسوبية والبركانية، كما أن الطبقات الملحية تغطي على شكل تلال القسم الأكبر من الجزيرة، وهي في معظمها تتكون من ملح الطعام. يبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 186 مترا عن سطح البحر، فيما يصل أكبر قطر فيها إلى 8 كيلومترات. وقد عرفت جزيرة هرمز عند علماء الأرض بجنة علم الجيولوجيا بسبب تشكلها من أنواع التراب المختلفة.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة،
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية،
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الكرام، الاسم الأصلي لهرمز هو هرموز، وقد كان اسم ميناء مهم عند مصب نهر ميناب في الخليج الفارسي، وشيدت مدينة ميناب الحالية على أنقاض هذا الميناء. كانت هرموز القديمة تتمتع بحركة تجارية مزدهرة في أوائل العهد المغولي، حيث هاجر أهالي هذه المدينة على أثر الغزو المغولي إلى جزيرة قشم في البدء في حوالي عام 700 للهجرة، ثم إلى جزيرة هرموز التي كانت تسمى آنذاك زارون، وكانت معروفة بميناء جامبرون حسب التلفظ البرتغالي، ليبنوا مدينة فيها، وقد أطلقوا عليها اسم هرموز تخليدا لمدينتهم القديمة، حيث انسحب اسم هذه المدينة على الجزيرة كلها تدريجيا وعلى مر القرون.
وقد بلغت عظمة المدينة وجزيرة هرموز على مر الأيام حدا، بحيث كانت مركز ولايات الخليج الفارسي بعد قرنين، وحتى احتلالها من قبل البرتغاليين. ويروي لنا التاريخ أن الشاه عباس الصفوي حرر جزيرة هرموز وسواحل إيران الجنوبية من الاحتلال البرتغالي عام 1662، وهدم مدينتي هرموز وجامبرون، وشيد مدينة بندر عباس الحالية على أنقاض جامبرون.
يعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية في العالم، واستنادا إلى الإحصائيات فإن 88% على الأقل من نفط السعودية، و90% من نفط إيران، و98% من نفط العراق، و99% من نفط الإمارات، و100% من نفط الكويت وقطر تمر صادرته من مضيق هرمز. وتفيد هذه الإحصائيات بأن ما مجموعه 90% من صادرات نفط المنتجين في منطقة الخليج الفارسي يمر من هذا المضيق.
تعتبر هرمز جزيرة غامضة قد لا نجد لها نظيرا في العالم، واليابانيون هم وحدهم الذين يستطيعون رؤية مناظر مشابهة لها في جزيرة هوكايدو، وتعد التربة من مظاهر جمال جزيرة هرمز، هذا الجمال الذي ينسحب على كل ذرة من ترابها، وكذلك الساحل والنقوش الملونة على الخليج الفارسي، كل ذلك هو من مظاهر جمال الطبيعة في هذه الجزيرة الرائعة.
واستناداً إلى الدراسات والبحوث، فإن بالإمكان تفكيك 85 طيفاً من الألوان في هرمز، مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبني والأبيض والرمادي والفضي والبرتقالي والوردي والذهبي وغير ذلك، حيث يضم كل ذلك مواد مثل أكسيد الحديد والملح والتركيبات البركانية. ورغم أن السكان المحليين يستخدمون التربة الحمراء كمقبلات لطبخ نوع من السمك، ولكن تربة هرمز الحمراء تتمتع بقيمة اقتصادية كبيرة، وتستخدم في صناعة الأصباغ وإنتاج الزجاج والسيراميك والكونكريت والإسمنت ومواد التجميل، وهذه المادة القيمة هي الثروة الطبيعية الوحيدة لسكان جزيرة هرمز.
أعزائنا الكرام، إن مجموعة ألوان هذه الجزيرة هي حصيلة تركيب كيميائي تكون بالصدفة من تفاعلات المناجم المختلفة لتكوين الأحجار، وبالطبع فإن هناك أحجارا معدنية توجد في جزيرة هرمز أيضا. على سبيل المثال، فإن حجر المغناطيس والهيماتيت والأوليجس هي أحجار معدنية توجد في جميع أكسيدات الحديد وتوجد في هذه الجزيرة أيضا. ويتمتع التراب الأحمر دوما بقيمة اقتصادية، بحيث تم خلال العقدين الأخيرين تصدير آلاف الأطنان من هذا التراب النفيس لاستخدامه في صناعات السيراميك ومستلزمات المكياج والزجاج. وتفيد الإحصائيات بأن حوالي 70% من تربة هرمز الحمراء تحتوي على أكسيد الحديد، ولذلك تعتبر جزيرة هرمز من أكبر مناجم العالم.
ورغم أن جزيرة هرمز معروفة بتربتها الحمراء في الغالب، ولكن هناك إلى جانب هذه التربة الجميلة لون يطالعنا في كل زاوية، وهو اللون الأبيض الذي هو في الحقيقة بياض الملح. وإذا ما غمس الواحد منا يده في المياه المتجمعة في أرجاء الجزيرة أو في المياه الجارية، فسوف تظهر على جلده طبقة من الملح تدل على نسبة تشبع الماء بالملح. وفي الحقيقة فإن هذه الجزيرة تقع على قبة ملحية، والأحجار الملحية المتبلورة موجودة بغزارة في هذه المنطقة، كما توجد الأحجار البلورية الملحية الضخمة في القسم الجنوبي من هذه الجزيرة أيضا.
أعزائنا الأفاضل، من جملة المناطق السياحية في جزيرة هرمز المنخفضات والمرتفعات التي تشكلت على أثر التآكل، حيث تشمل سطوحا رائعة الجمال بأبعاد مختلفة. ومن بين هذه المواقع السياحية الموقع المسمى إلهي نماك أو آلهة الملح، ويضم جبلا ملحيا بألوان متنوعة وسطحا نحت بطريقة جميلة، وتجري أسفل هذا الجبل الملحي مياه برتقالية اللون تتميز بجمال صوت خريرها.
والسياح يتوافدون منذ بضع سنوات لمشاهدة آلهة الملح، والمرشدون السياحيون ينقلونهم إلى مقربة من هذا الموقع بالدراجات النارية أو السيارات، ويصل المسافرون بعد بضع دقائق من السير على الأقدام إلى هذا الجبل الملحي بين الكتل والكثبان الملونة من التراب والملح.
أحبتنا، نصل بكم الآن إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بجولتنا لهذا الأسبوع وقضيتم معنا أطيب الأوقات. نترككم في رعاية الخالق تعالى، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
در نوم خوبش علیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشی، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندی، هیچ که تو دنیایی ندی.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم،
وعلم في القلب، فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر؟
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة الحفاظ على الوعي والوحدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. يجب على الشعوب بأسرها أن تكون واعية، وعلى شعبنا والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني أن يكونوا على حذر، كما يجب على الشعوب العربية في المنطقة والشعب العراقي وسائر الشعوب الإسلامية أيضاً أن تتوخى الحيطة والحذر، وينتبهوا لئلا يعمل الأعداء من أجل إنجاح المخططات الخيانية الجديدة لأمريكا والصهيونية، فإن الذي يعد اليوم نجاحاً للدولة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعتبر ضرراً لجميع البلدان الإسلامية، ولا يمكن القول إن بعضهم يتضرر وبعضهم الآخر ينتفع إطلاقاً، وإن الذي يفرح المعتدين والغاصبين والطامعين بهذه المنطقة يؤلم شعوب هذه المنطقة ويترك أثره عليهم، وإن لم تلتفت إليه في مدة قصيرة فستتورط به بالتأكيد في المستقبل غير البعيد، فيجب على البلدان أن تتوخى الحذر وتحافظ على وحدتها، وعلى الشعوب أن تحافظ على الوحدة الوطنية فيما بينها، وليعلم الإخوة الفلسطينيون من مختلف التيارات والفصائل أن اتحادهم اليوم يمثل العامل الأهم لانتصارهم، فلا يخضعوا لمطلب العدو الرامي إلى تأجيج الخلافات بين الفصائل الفلسطينية فيختلفوا فيما بينهم، ولا يغفلوا عن الخطة التي رسمها الأعداء لهم. وظيفة الشعب الفلسطيني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. نقول لإخوتنا الفلسطينيين الأعزاء الذين يتحملون المشاق والصعاب هناك، إذا استقمتم وصبرتم ستكتسبون ثواب الله والنصر كذلك، فإن النصر مقرون بالصبر والحركة في سبيل الله على الدوام، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولا شك في ذلك، إذن فالنصر موجود، ولكن لا بد من الصبر والتحمل. إن المحور في هذا الجهاد الحساس والخطير هو الشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع الذي تلمس المصائب بكل وجوده، واليوم قد خلق بوجه العدو خطرا عظيما ببركة تمسكه بالإسلام وبواسطة جهاده المستميت في داخل وطنه المغصوب. ومؤامرة الاستكبار الكبيرة هي إطفاء هذه الحركة الجهادية، ولكن وبحول الله وقوته وجهود الفلسطينيين الأبطال ومساعدة الشعوب والحكومات الإسلامية، لا بد أن يزداد هذا اللهيب اتقادا يوما بعد آخر، ليلتهم كل هذا الكيان الزائف للعدو. وهذا ما سيتحقق وسيحل بهم النصر الإلهي، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطين: واصلوا جهادكم ومقاومتكم، واعلموا أن أي شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته واستقلاله إلا عبر المقاومة والنضال. والعدو لا يعطي لأي شعب شيئا بالسؤال والالتماس، ولا يصل أي شعب إلى مطلوبه بسبب الضعف والتذلل للعدو. وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إن بعض الشعوب غير قادرة على ذلك، لكن الشعب الذي يعتقد بالإسلام وبالقرآن وبوعد الله وبأنه ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قادر على ذلك. ووصية الأخرى هي أن العدو اليوم قد وظف كل طاقاته لبث التفرقة بين صفوف الفلسطينيين، وحتى تلك العناصر الفلسطينية الخائنة التي تتعاون مع العدو أيضا قد جندت قواها لتأجيج الاختلافات. فلا تستسلموا لمؤامرة العدو هذه، ويجب على عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفتح الذين خاض شبابهم المعركة حديثا ألا يتركوا الساحة وأن يتحدوا فيما بينهم. وإن القادة والزعماء الذين يتحدثون ويأمرون لصالح العدو لا يطاع أمرهم. وعلى آحاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحية. وليعلم الشعب الفلسطيني الذي توجهت إليه اليوم أنظار العالم أن قلوب الأمة الإسلامية تشيد به وتدعو له، ولو كان الطريق مفتوحا للمساعدة لأرسلت الأمة الإسلامية اليوم مساعداتها، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة أم لا. الأمة الإسلامية لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطيني، ولن تغض الطرف عن شباب فلسطين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. اصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح انت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا اقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل،
إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت مهاجراني إن إيران ستدعم أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات، مضيفة أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف، بل يجب محاسبة حقيقية للآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم إيران لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، وأوضح الحية أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن جميع الأطراف شددت على أن الحرب انتهت بشكل تام. وقال الحية إن العالم وقف مذهولا أمام ما قد ما هو أهالي غزة من تضحيات وثبات، مشيرا إلى أن سكان القطاع خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطشه ومجازره. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في منطقة حي الصبرة بمدينة غزة، وذلك قبل وقت قصير من إعلان وقف الحرب على غزة. وأكدت